أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الآية السابعة من سورة آل عمران. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قلنا بأن الآية لها موارد استعمال متعددة في القرآن الكريم، وفي جميعها هناك جهة اشتراك، لأن الآية هي العلامة الدالة. وبينا أن موارد الاستعمال تارة تكون في المعاني وأخرى في الألفاظ والأقوال، وثالثة في الأعيان الخارجية، ورابعة في المعجزة والأمور الخارقة للعادة. وجميع هذه تشترك أنها دالة على حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة هي التوحيد. فإن اللفظ بوسائط يدل على التوحيد، وإن المعنى أيضا يدل على التوحيد، وأن الآية الخارجية العينية تدل على التوحيد، والآية الخارقة للعادة أيضا تدل على التوحيد. لذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 18 صفحة 158 يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: والآيات هي العلامات الدالة. الآية هي العلامة الدالة، فآيات الله الكونية العينية الخارجية هي الدالة بوجودها الخارجي على كونه تعالى واحدا في الخلق، متصفا بصفات الكمال، منزها عن كل نقص وحاجة. والآيات القرآنية آيات له تعالى بما تدل على الآيات الكونية الدالة على الله سبحانه وتعالى بالواسطة، أو على معارف اعتقادية أيضا مرجعها إلى ذلك. والآيات المعجزة أيضا إما آيات كونية فدلالتها نفس الدلالة، وإما غير كونية كالقرآن أيضا بالواسطة. إذن في النتيجة الآية هي العلامة الدالة. ومن الواضح بأنه في محل الكلام المراد من الآية يعني إما الألفاظ وإما المعاني الموجودة في القرآن الكريم. البحث المهم في هذه الآية المباركة هو أننا نجد أن الآية بينت أن الآيات القرآنية تنقسم إلى محكمة وإلى متشابهة. ما هو المراد من الإحكام وما هو المراد من التشابه؟ أما المراد من الإحكام فقد أشار إلى ذلك مجموعة من اللغويين، ولكن أفضل من أشار إلى معنى الإحكام في الآيات أو المستعملة في الآيات القرآنية هو الطباطبائي في المجلد الثالث صفحة 20. هناك قال: والمحكم أو مادة حكمة تفيد معنى كون الشيء بحيث يمنع ورود ما يفسده أو يبعضه أو يخل أمره عليه. واضح هذا البيان أن المحكم أو هذه المادة تمنع من نفوذ شيء آخر عليها بأي حقيقة، بأي نحو من أنحاء النفوذ. وبتعبير آخر فيه حالة منع. إذا قلنا هذا الشيء محكم يعني لا توجد فيه فرج حتى يمكن النفوذ إليه. ومن هنا أيضا يقال عن المحكم أنه ماذا؟ أنه متقن. ومن هنا سمي القرآن الكريم أنه حكيم، يعني أنه لا يمكن لأي شيء أن ينفذ إليه. ما يفسده أو يبطله أو يبطل الغرض الذي لأجله جاء ونحو ذلك. ثم استعير لمعنى القضاء عندما يحكم الحاكم بحكم، وهكذا. ففي جميع موارد هذه المادة أخذ هذا المعنى، وهو معنى المنع والإتقان، وهذا من الأمور الواضحة في موارد الاستعمال. أما فيما يرتبط في التشابه، صاحب المفردات في هذه المادة صفحة 254 من كتابه أشار إلى هذه المادة، قال: الشبه والشبه والشبيه حقيقتها في المماثلة. الشبه إنما هناك لوجود نحو من المماثلة، إلى أن يقول: والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره. هذه المشابهة هي التي ماذا؟ تكون موضعا للإشكال والتشابه. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. هناك مشابهة بين الباطل وبين الحق. هسه مواضع المشابهة أين؟ لعله إن شاء الله بيانه يأتي بعد ذلك. إذن إلى هنا اتضح لنا المعنى اللغوي للمحكم والمعنى اللغوي للمتشابه، أو المادة التي أخذ فيها منها المحكم والمادة التي أخذ منها المتشابه. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم. نحن عندما نراجع القرآن الكريم نجد أن القرآن يستعمل مادة الإحكام أو الإحكام والمتشابه في موردين في القرآن. المورد الأول الذي يستعمل فيه ذلك هو أنه يصف تمام القرآن الكريم بأنه محكم. المورد الثاني هو أنه يصف تمام القرآن بأنه متشابه. هذه من موارد استعمال المحكم والمتشابه. فلهذا تجد القرآن الكريم أشار إلى هاتين القضيتين معا، وهذه النكتة أشار إليها جملة من المفسرين، منهم الفخر الرازي في تفسيره المجلد السابع صفحة 167. هناك عندما يصل إلى هذه الآية المباركة هكذا يقول: يقول: اعلم أن القرآن دل على أنه بكليته محكم، ودل على أنه بكليته متشابه. هذا هو المورد الأول للاستعمال. أما ما دل على أنه بكليته محكم، قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، ثم قال: كتاب أحكمت آياته. أما الآية التي دلت على أنه سمى هذا القرآن متشابها، قال: كتابا متشابها مثاني. فوصف جميع القرآن بأنه متشابه، ووصف جميع القرآن بأنه ماذا؟ محكم. هذا هو الاستعمال الأول أو المورد الأول. المورد الثاني وهو في محل الكلام، أن القرآن جعلها أن هذه الآية جعلت هذا الكتاب ينقسم إلى محكم وإلى متشابه، يعني بعض الآيات محكمة وبعض الآيات ماذا؟ متشابهة. خب إذا قلنا أن بعض الآيات محكمة يعني بعضها الآخر ماذا؟ ليست بمحكمة. ومن الواضح أن الموجبة الكلية نقيضها ماذا تكون؟ سالبة جزئية. إذا قلنا أن جميع القرآن محكم، ومن جهة القرآن قلنا أن بعض القرآن ماذا؟ ليس بمحكم، وهنا يوجد تضاد وتناقض بين القولين. وهكذا في التشابه، إذا قلنا أن جميع القرآن متشابه وبعضه ليس بمتشابه وهو المحكم، أيضا هناك نحو من التنافي بينهما. ولكنه الذي يرفع هذا التنافي هو أنه عندما نرجع إلى الآيات التي قالت أن القرآن كله محكم، جعلت في قبال ذلك الإحكام شيئا، وأن القرآن بعضه محكم جعلت في قبال الإحكام ماذا؟ شيء آخر. ففي قبال المحكم الكلي جعلت التفصيل، قالت كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أما في الإحكام الذي هو محل الكلام، جعلت في مقابل الإحكام هو ماذا؟ المتشابه. إذن من الواضح على هذا الأساس ذاك الإحكام غير هذا الإحكام، وذاك التشابه غير هذا التشابه. إذن بقرينة ما يقابل الإحكام في الآيتين، نستكشف بأن الإحكام الذي هو وصف لكل الكتاب شيء، والإحكام الذي هو وصف لبعض الكتاب ماذا؟ شيء آخر. التفت جيدا، عندما نقول أن الإحكام هنا غير الإحكام هناك، لا يتبادر إلى الذهن أن المفهوم هنا غير المفهوم هناك، وإنما المراد مصداق الإحكام هنا غير مصداق الإحكام هناك. وإلا قلنا كما ذكرنا في المادة مادة حكمة، أنه في جميع موارد الاستعمال أخذ فيه ماذا؟ أخذ فيه الإتقان، أخذ فيه المنع ونحو ذلك من الأمور. طب إذا اتضحت هذه الحقيقة، ما هو المراد من الإحكام الذي هو وصف للكتاب جميعا؟ واضح ذاك المعنى، وهو أنه متقن هذا الكتاب لا تجد فيه أي اختلاف، ولا تجد فيه أي باطل، ولا تجد فيه أي فرجة يمكن أن ينفذ إليه. هذا الكتاب محكم بجميع أجزائه. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هو المحكم هناك، ومنه يتضح المتشابه أيضا الذي هو وصف للكتاب، يعني أن القرآن متشابه في إحكامه وفي إتقانه. فالمتشابه هناك مرجعه إلى ماذا يكون؟ إلى نفس الإحكام، لا أنه يقع في قبال الإحكام. بخلاف المحكم والمتشابه هنا، فإن المتشابه يقع في قبال ماذا؟ في قبال المحكم. إذن فيما يرتبط بوصف الكتاب بأنه محكم ومتشابه، التشابه هناك مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الإحكام. أما التشابه هنا ليس هو مراجعا إلى الإحكام، بل يقع في قبال الإحكام، كما يقولون أن القسمة قاطعة للشركة. فإذا كان بعضه محكما وبعضه متشابها، فالمتشابه غير ماذا؟ غير المحكم. من هنا نحن إذا وقفنا على معنى المتشابه في قبال المحكم، عند ذلك نستطيع أن نعرف المحكم الذي يقع في قبال ماذا؟ المتشابه. ما هو المراد من المتشابه في قبال المحكم لا المتشابه الذي يرجع ماذا؟ إلى المحكم، يعني أنه لا تنافي بين أن يكون جميع القرآن محكما وجميعه ماذا؟ متشابها. هناك لا تنافي، إنما التنافي بين هذا الإحكام والتشابه الذي ذكر في المقام. ما هو المراد من المتشابه في المقام؟ نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن واحدا من أهم أوصاف القرآن الكريم أنه هدى للناس. ومن الواضح عندما يقول القرآن أنه هدى لا يريد أن يصف بعض آياته بأنه ماذا هدى وبعض آياته ليست بهدى. نجد من أوصاف القرآن الكريم أنه نور، ومن الواضح أن القرآن لا يريد أن يصف بعض آياته بأنها نور وبعضها ليست ماذا ليست بنور. نجد من أوصاف القرآن الكريم أنه مبين بين واضح مبين بين كما في جملة من الآيات، ومن الواضح أنه لا يريد أن يقول أنه بين في بعض آياته دون البعض الآخر. إذن عندما نرجع إلى مجموع أوصاف القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يقول لا يوجد في هذا القرآن شيء فيه غموض، فيه ظلمة، فيه ضلالة، فيه بطلان. إذن أنت أينما تضع يدك في آية من آيات القرآن الكريم تنطبق هذه الأوصاف ماذا؟ جميعا، يعني هدى، نور، بين، مبين، فرقان، حق ونحو ذلك. على هذا الأساس بعد لا يمكن أن نضع يدنا على آية في القرآن الكريم ونقول أن هذه الآية غير بينة. على مستوى اللفظ بين، على مستوى المفهوم أيضا بين، يعني هناك معنى مفهوم للآية. لا نستطيع أن نضع يدنا على آية في القرآن ونقول أن مفهومها ماذا غير بين لنا، لأنه هذا خلاف تلك الأوصاف التي أشار إليها القرآن أنه هدى للناس، أنه فرقان، أنه حق، أنه نور ونحو ذلك من الأوصاف. وإذا كان الأمر كذلك بمقتضى هذه المقدمة لعد التشابه في ماذا يقع بعد أن اتضح أن التشابه ليس على مستوى المعاني والمفاهيم؟ يعني إذا أردنا أن نضرب مثال، قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أو على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى ونحو ذلك، أنت لو تطرح هذه الجملة لأي فهم عربي واضح يفهم معنى هذه الجملة أو لا يفهم، لا أتصور أنه أحد يقول أن هذه الجملة ماذا غير مفهومة، غير واضحة، لا نستطيع أن نفهم المعنى منها. لا، الرحمن على العرش استوى، الرحمن معناه واضح، العرش معناه واضح، الكرسي معناه واضح، القلم معناه واضح، على مستوى المفردات واضح، على مستوى الجمل التركيبية أيضا ماذا واضح. إذن أين يقع التشابه؟ الجواب يقع التشابه في المراد من هذه الجملة، يعني الدلالة التصديقية كما قرأتم في علم الأصول. أنت إذا سمعت زيدا يرمي أو رأيت أسدا يرمي ونحو ذلك، على مستوى المفاهيم التصورية ومفهوم الجملة ومعنى الجملة لا يوجد عندك إشكال، إنما يوجد الكلام أين؟ أنه ما هو مراد المتكلم من هذه الجملة، ماذا قصد من قوله رأيت أسدا يرمي، ماذا يقصد من الأسد؟ وإلا الأسد مفهوما واضح، لغة أيضا واضح. من هنا يرى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أن الاختلاف، كل الاختلاف على مستوى المدلول التصديقي والمراد الجدي، وبتعبير آخر أن مرجع الاختلاف ليس في مفاهيم هذه الآيات، وإنما مرجع الاختلاف أين؟ في بيان المصداق من هذه الآية. يعني عندما قالت الآية المباركة الرحمن على العرش استوى، ما هو مصداق استواء الرحمن على العرش؟ عندما قالت الآية وسع كرسيه، الجملة من حيث المفهوم واضحة، ولكن ما هو المراد من الكرسي ومصداق الكرسي في الآية المباركة؟ هل المراد المصداق المادي أو مراد مصداق ماذا غير مادي؟ ما هو المراد من المدلول التصديقي للآية؟ فلهذا في المجلد الثالث أشار إلى هذا البحث، في المجلد الثالث من الميزان صفحة 21 هكذا قال: قال كل ذلك يدل على أن المراد بالتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها. المراد لا يكون معلوما، مو المفهوم واضح من الجملة، بل يتردد المراد بين معنى ومعنى. مراد من المعنى هنا مو المفهوم، لأنكم تعلمون قد يطلق المعنى ويراد ماذا؟ ويراد منه المفهوم. لا لا، مراد بين معنى ومعنى، يعني بين مصداق ومصداق، بين معنى ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب. وأوضح من ذلك السيد الطباطبائي أشار إلى هذه القضية في المجلد الأول من الميزان صفحة 9، هناك عند بيان قيم يقول: وليس بين آيات القرآن آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومها. هنا أوضح كلامه مما ذكره في الجزء الثالث. في الجزء الأول يبين أن موضع الاشتباه والشبهة والتشابه والمتشابه ليس في المفهوم والمعنى، بحيث يتحير الذهن في فهم معنى الآية. من هنا يتضح ليس مراده يتردد من معنى إلى معنى، أن الإشكال أين؟ في عالم المعاني والمفاهيم. كيف؟ وهو أفصح الكلام، ومن شرط الفصاحة خلو الكلام عن الإغلاق والتعقيد. التفت جيدا، حتى أن الآيات المعدودة من متشابه القرآن في غاية الوضوح من جهة المفهوم. لا يدعي أحد أن الآيات المتشابهة مفهومها غير واضح. يداه مبسوطتان، رب أرني أنظر إليك، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، مفهوم الآية غير واضح، فيه إغلاق. لماذا؟ لأنه في مكان آخر يثبت هذه الحقيقة، يقول: نحن لا نستطيع أن نقبل أنه يوجد أمر مبهم في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن تبيان لكل شيء. وكيف يمكن أن يكون تبيانا لكل شيء ولا يكون بيانا ماذا؟ لنفسه. أصلا محال هذا. إذا لم يكن ظاهرا بنفسه كيف يمكنه أن يكون ماذا؟ مظهرا لغيره. إذا لم يكن بينا في نفسه كيف يمكن أن يكون مبينا ماذا؟ لغيره. أساسا هذا خلاف واقع القرآن، حقيقة القرآن. قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنا أنزلنا إليكم نورا مبينا، ونحو ذلك من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة الواضحة والناصعة. إذن الإشكال أين؟ قال: وإنما التشابه في المراد من الآية، لا التشابه في معنى الآية ومفهوم الآية. وإنما الاختلاف كل الاختلاف، ما هو المراد سيدنا؟ قال: إنما الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي ينطبق عليه المفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها، وفي المدلول التصوري وماذا؟ والتصديقي. أسا هنا السيد الطباطبائي بعد يدخل في بحث أساسي. الإخوة الذين حضروا مقدمات هذا البحث، احنا هناك كان عندنا تقريبا 18 كاسيت في مقدمات التفسير، ذكرنا هناك بأنه عندما نرجع إلى القرآن، إذا ما نأخذ هذه القاعدة بعين الاعتبار لا نستطيع أن نفهم معنى الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، الكلام، الإرادة، الرضا، الغضب، الخلق، الأمر، ونحو ذلك من الألفاظ. لماذا؟ لأنه إذا صار البناء أن نحملها على مصاديقها المادية، إذن عندما نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وما هو المراد من الحي؟ إذا قلت المصداق المادي إذن لم يكن قيوما،
إذن المصداق غير المصداق، وإلا المفهوم نفس المفهوم. طبعا هذا البحث هو الذي جاء في الفلسفة بعنوان أن المفاهيم مشتركة معنوية، يعني المفاهيم الفلسفية، ولكن الاختلاف في ماذا؟ ها؟ من حيث المصداق. هسه الآن تفهم لماذا أن أكو إصرار في الفلسفة الصدرائية وفي الفلسفة الإسلامية عموما على إثبات الاشتراك ماذا؟ ها؟ الاشتراك المعنوي للمفاهيم. وإلا إذن سد باب الاشتراك المعنوي، قل مصداق بما هو مصداق يمكن معرفته أو لا يمكن معرفته، ها؟ لا يمكن اكتناه. والمصداق أغلق بابه، عفوا، والمفهوم أغلق بابه لأنه صار مشترك لفظي. إذن يبقى طريق للمعرفة أو لا يبقى طريق للمعرفة؟ وهذا هو الذي عبر عنه الحكيم السبزواري، قال عندما أشار إلى نظرية الاشتراك اللفظي، قال وخصمنا قد قال بالتعطيل. فستفهم لماذا أن القائل بالاشتراك اللفظي لابد أن يلتزم ماذا؟ بالتعطيل في المعرفة. بعد أول الدين معرفته لا معنى له. اعلم أنه لا إله إلا هو، بعد له معنى أو ليس له معنى؟ لا معنى له. وكذلك إذا سمعنا لفظ اللوح، القلم، العرش، الكرسي، الملك، أجنحة الملك، الشيطان ونحو ذلك، ما هو مصادق هذا؟ وكذلك إذا سمعنا الله خلق، فعل، غضب، رضي ونحو ذلك، وكذلك إذا سمعنا الله أراد ولم يرد ونحو ذلك، إذن المهم، كل المهم في القضية، وهذا الذي هو أنا الذي عبرت عنه في صدر هذه الآية، بأن هذه الآية مرتبطة قبل كل شيء ببيان مجموعة من القواعد المرتبطة بعلم التفسير، مو أنها مرتبطة بالتفسير، ليست آية بها بعد تفسيري، بها بعد مرتبط ماذا؟ بقواعد فهم القرآن، كيف نفهم القرآن الكريم. فلهذا هناك يبين هذه الحقيقة في صفحة 11، يقول لكن بين هذه الظواهر أنفسها أمور تبين أن الاتكاء والاعتماد على المصادق الطبيعية، يعني الأنس بالعادة، في فهم معاني الآيات يشوش المقاصد منها ويختل به أمر فهم القرآن الكريم. بناء على ذلك إذا اتضح معنى التشابه الذي يكون منشأ للزيغ والانحراف والفتنة ونحو ذلك، يتضح أنه ما هو المراد ماذا؟ ها؟ من المحكم الذي يقع في قبال المتشابه. إذا اتضح أن المتشابه هو ذلك الذي يتردد في مصداقه، بعد المحكم هو ماذا؟ هو ذلك المضمون القرآني إذا سمعه الإنسان يتردد في المصداق أو لا يتردد؟ لا يتردد في المصداق. لماذا؟ أسعبر عنه لإتقانه، لوضوحه، لعدم احتمال معان متعددة، عبر عنه ما شئت، مو مهم هذا، المهم أن المعيار صار بيدك، أن المفهوم إذا كان من حيث انطباقه أو من حيث المصداق مردد، يعني له مصاديق متعددة، ولا نعلم أن الآية عندما قالت يداه مبسوطتان تريد اليد المتعارفة المادية أو تريد القدرة، كناية عن القدرة، عند ذلك تكون الآية ماذا؟ ها؟ متشابهة. أما إذا لم تكن الآية بهذا النحو من حيث المصداق، عند ذلك تكون الآية ماذا؟ آية محكمة. بهذا يتضح لنا أنه ما هو المراد من المتشابه ومن المحكم في هذه الآية المباركة بناء على ما بينه السيد الطباطبائي، لأنكم تعلمون أن في المسألة أقوال كثيرة قد تصل إلى 20 قولا، ولكنه القول الذي واقعا يمكن الاعتماد عليه، وهناك شواهد كثيرة من الآيات والروايات لإثباتها، هو هذا القول الذي هسه إذا صار وقت نشير إلى بعض تلك الأقوال، وإلا فالإخوة هم يستطيعون مراجعتها في تفسير الميزان. إلى هنا اتضح لنا ما هو المراد من الإحكام في قبال التشابه في الآية المباركة. خب الآن إذا اتضح ذلك، توجد قرينة على هذا المعنى أو لا توجد قرينة؟ نعم توجد قرينة في الآية المباركة تريد أن تبين لنا أن المراد من الإحكام والتشابه هذا المعنى الذي أشرنا إليه. ما هي تلك القرينة؟ قوله تعالى هن أم الكتاب. لماذا صارت هذه المحكمات أم تلك المتشابهات؟ يعني أنك إذا أردت أن تقف على المصداق من ذلك المتشابه بمفرده بالاعتماد على نفس تلك الآية، يمكن أو لا يمكن؟ بعد لا يمكن. لو أردت أن تضع يدك على الآية المتشابهة بمفردها وتصل إلى ماذا؟ إلى بيان المصداق، بعد تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع ذلك. ما هو الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك بأن تستعين بتلك الآية المحكمة بالبيان الذي أشرنا، تستعين بها حتى تعين مصداق ماذا؟ حتى تعين مصداق الآية المتشابهة. فلهذا هنا بعد الأمثلة واضحة عند الإخوة، عندما نسمع أن القرآن الكريم يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في الوهلة الأولى هذا النظر يمكن أن يكون مرددا بين ماذا؟ بين مصداق مادي ومصداق غير مادي، ولكنه عندما ترجع إلى آية محكمة في القرآن تقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، عند ذلك بعد تعرف بأنه إذا ناظر بعد ناظر بهذا البصر أو بغير هذا البصر، بعد لا يمكن أن يكون بهذا البصر، بل يعني تعين المصداق هناك باعتبار أننا فرضنا أن المتشابهة مترددة مرددة بين ماذا؟ بين مصادق متعددة، هذا المصداق يمكن أن يكون مرادا، هذا المصداق يمكن أن يكون مرادا، وهذا المصداق يمكن أن يكون مرادا. الآن أي المصادق مرادة؟ ها؟ المصداق المراد المحكمة تقول هذا المصداق هو الذي تريده الآية لا ذاك المصداق. وهناك شواهد في القرآن، عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد بأنه يقول القرآن ما زاغ البصر وما طغى، هنا البصر، ثم في مكان آخر يبين بأنه الله إنما رأى الله سبحانه وتعالى ببصره أو بفؤاده وقلبه. إذن يتبين لنا بأن القرآن يشير إلى رؤية مرتبطة بالبصر وإلى رؤية مرتبطة ماذا؟ بالبصيرة بالقلب ونحو ذلك، وهكذا الآيات الأخرى اللي الآن لسنا نحن بصدد تطبيق وإنما بصدد فقط بيان المثال لهذه الحقيقة. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه بعد أن ذكر القرآن الكريم أن آياته تنقسم إلى محكمة وإلى متشابهة، لا بد أن نقف على المحكم والمتشابه، وقد وقفنا، ومعنى ذلك أن القرآن لا بد أن يعطينا علاجا. ما هو العلاج الذي ذكره القرآن لنا في هذه المحكمات والمتشابهات؟ ها؟ العلاج الذي أعطاه لنا قال بأن هذه المحكمات هذه المتشابهات لا بد من إرجاعها إلى ماذا؟ إلى المحكمات. فلهذا تجد القرآن الكريم عبر عن هذه المحكمات بأنها أم. أولا الآية قالت آيات محكمات، هذا يكشف منه أن المحكمات في القرآن آية واحدة لو آيات كثيرة، ها؟ لو كانت آية أو آيتين في قبال 6000 آية وكثير، بعد لا يعبر عنها آيات ماذا؟ آيات محكمات. هذا معناه أن الآيات المحكمة في القرآن ليست قليلة، ليست واحدة وليست قليلة أيضا. وثانيا عبر عن هذه الآيات المحكمات بأنها أم. يقول صاحب المفردات في ذيل هذه المادة أم في صفحة 22 هكذا يقول: ويقال، يعني أم، ويقال لكل ما كان أصلا، التفت لي جيدا، ما كان أصلا لشيء، لوجود شيء، ها وحدة مصداق، أو تربيته أو إصلاحه. ومهم هذا التعريف في معنى الأم. يقول: إذا كان شيئا مرجعا أصلا لشيء آخر بنحو يكون مربيا له ومصلحا له، عند ذلك يسمى ماذا؟ يسمى أما. وسميت الأم أما بهذه الجهة، لأنها هي أصل وجود من؟ ها؟ هي أصل وجود الطفل، وهي التي ماذا؟ تربيه، وهي التي ماذا؟ تصلحه. ولولا الأم لا تحصل هناك تربية ولا يحصل هناك إصلاح. يعني بعبارة واضحة أريد أقول هذه الجملة، خلي ذهنك يمي، أن الطفل من غير أمه يستطيع أن يقف على قدميه أو عاجز عن ذلك؟ ها؟ وين بدنا نوصل؟ إلى أي مطلب؟ أن الآيات المتشابهة بنفسها تستطيع أن تقف على قدميها، تقف على أقدامها الآيات المتشابهة، أو تحتاج إلى أن تتكئ على شيء حتى تقف. وهذا معنى الأم هنا. معنى الأم في الآية المباركة أن المتشابهة ما لم يتكئ على المحكم فإنه يمكن الاعتماد عليه والوقوف عليه أو لا يمكن. إذا أردنا أن نضرب مثالا من قبيل ما يقال في علم الأصول، في علم النحو، في الفلسفة، وجود رابط ووجود مستقل، وجود معنى حرفي ومعنى اسمي، أو جوهر وعرض، أساسا لا يمكنه أن يقوم بنفسه ما لم يتكئ ماذا؟ على غيره. ذاك المتكئ عليه أيضا ماذا يفعل له؟ يصلحه، يصلحه، يربيه، لأنه هو أصل وجوده. إذن أصل وجود الآيات المتشابهة في القرآن هي ماذا؟ هي الآيات المحكمة. وهناك نكتة في هذه الآية لطيفة جدا. الآية ما قالت آيات محكمات هن أمهات الكتاب، ومقتضى طبع المطلب الآيات تكون أم لو تكون أمهات، أمهات تكون، ولكن القرآن لم يقل أمهات، قال ماذا؟ أما. يعني الصحيح هي كثيرة، ولكنها في واقعها يوجد بينها اختلاف هاي المحكمات أو لا يوجد؟ لا، بعد بين المحكمات هناك انسجام كامل. إذا كان هناك تنافي أو ما يظهر منه التنافي بين المحكم والمتشابه، أما المحكمات أنفسها بعد يوجد بينها تنافي أو ما يظهر منه التنافي أو لا يوجد؟ بعد هذه المحكمات هي أم لا أمهات، فلهذا لم تجمع الآية، لم تقل أمهات، وإنما قالت ماذا؟ أم الكتاب. هذه نكتة. نكتة أخرى أن إضافة الأم إلى الكتاب أي إضافة؟ هل هي إضافة لامية أو إضافة تبعيضية؟ إضافة لامية، من قبيل أنت عندما تقول هذه المرأة أم الأطفال، يعني أم ماذا؟ لجميع الأطفال، للأطفال، يعني لجميع هؤلاء هذه ماذا؟ أمهم. أما عندما نقول أن المحكمات أم الكتاب، يعني أم للكتاب لو أم من الكتاب، أي منهما؟ لا يعقل أن يكون أم للكتاب. لماذا؟ لأنها هي أم لبعض الكتاب، وإلا الآيات المحكمة أيضا ماذا؟ من الكتاب. فهي أم لبعض آيات الكتاب التي هي المتشابهات، لا أنها أم لجميع ماذا؟ آيات الكتاب. ومن هنا قالوا أن الإضافة هنا أم الكتاب ليست إضافة لامية، وإنما إضافة ماذا؟ إضافة تبعيضية، يعني إضافة تريد أن تبين من، لا تريد أن تبين اللام. بلي هذاك بعد مولانا كم فصل يأتي إن شاء الله فصل، فلهذا احنا نحاول بيني وبين الله، نحاول باعتبار ان هذا البحث في ابحاث اخرى احنا متعرضين الى، فلهذا نحاول ان نختصره والضروري منه من نقوله، او نحاول الذي لم نبينه هناك بنحو المفصل نبينه هنا. اما لماذا وجد المتشابه بالقرآن، ان شاء الله نؤجل الحديث عنه بعد بيان التأويل. لماذا؟ باعتبار ان واحدة من اسباب وجود المتشابه في القرآن وجود التأويل في القرآن، وإلا القرآن اذا لم يكن فيه تأويل لا يوجد فيه ماذا؟ متشابه. من هنا لابد ان تعرف الرابط بين المتشابه وبين التأويل. هسه تتمة الكلام ان شاء الله تأتي، واول بحث هو هذا، وهو انه بلي ليش شنو المناسبة؟ بلي ومعطل الحوزة؟ بلي عطلوا إذا معطلين الحوزة، بلي عطلوا، بلي فنعطل إن شاء الله لعد إن شاء الله بغدا شنو؟ الثلاثاء، فالأربعاء إن شاء الله، أربعاء الأربعاء جيد لعد إن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.